أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في ذكر الأدلة لإثبات مفهوم الشرط، وقلنا بأن هذه الأدلة محط النظر الأساسي عندها إثبات الركن الأول. نحن ذكرنا سابقا بأن ضابط المفهوم متقوم من ركنين بناء على رأي المشهور، مع غض النظر عن رأي المحقق العراقي. قلنا المشهور عندهم يشترط أن يكون هناك ركنان. الركن الأول أن يكون هناك ما بين الحكم وما ربط به. وفي بحثنا نتكلم عن مفهوم الشرط، يعني ما بين الحكم والشرط علاقة اللزوم العل الانحصار. هذا الركن الأول. الركن الثاني أن يكون الحكم هو طبيعي الحكم. طبيعي عندما نقول لزوم علي انحصاري، المراد من العلي يعني العلية التامة، وهذا سيتضح إن شاء الله من خلال الأدلة، لأنه جزء من إشكالاتنا بأنه لا تثبت العلية التامة. أضف إلى ذلك ما صرح به الشهيد الصدر في الحلقة الثانية بأنه بنيت الأمر على العلية التامة، ما في داعي العلية التامة. جيد، لكن على أي حال هذا هو الركن الأول. الأدلة كانت هم الرئيسي إثبات هذا الركن. تقدم معنا الدليل الأول في الجلسة الماضية. الدليل الثاني قال إذا عندنا جملة، هذه الجملة تقول مثلا إذا جاءك زيدون فأكرمه، نريد أن نثبت اللزوم من العل الانحصاري. قالوا الأداة تثبت اللزوم، موضوع للزوم. أما بقية أجزاء هذا الركن الأول، يعني العلية وكون العلية تامة وكون العلية انحصارية، تثبت ببركة أمر. إذن في هذا الدليل الثاني أشبه بدعويان. الدعوة الأولى إثبات اللزوم، قال ببركة الأداة. الأمر الثاني إثبات العلية تامة الانحصارية، قال ببركة الانصراف. إذن واحد بالأداة يثبت اللزوم، الأمر الثاني العلية التامة الانحصارية تثبت ببركة بالانصراف. إذن اللزوم بوضع الأداة، يعني الأداة موضوعة للزوم. هل هذا بالانصراف وفي الحقيقة إذا كان استدلال يعني مركب من مقدمتين، ولذا هذا الدليل كما صرح في الكتاب مركب من مقدمتين، لأنه سيستشكل على كلتا المقدمتين. والتوضيح المقدمة الأولى، الكلام ببحث يعني جملة شرطية ينصرف إلى العلية الانحصارية إلى العلية التامة الانحصارية بالانصراف. هذا أولا. اثنان، هذه أشبه بالكبرى بحسب ترتيب الكتاب أنا عم بكتبه. اثنان، لأن العلية الانحصارية يعني التامة الانحصارية أكمل الأفراد. إذن في الحقيقة عندنا دعويان، صغرى هذه هي الصغرى، وكبرى هذه هي الكبرى. في الكبرى نقول الكلام ينصرف إلى أكمل الأفراد. إذا عندنا كلام، هذا الكلام قابل للانطباق على أفراد متفاوتة في الصدق، متفاوتة في الحقيقة، بعضها أكمل من بعض، فإن الكلام الصادر من المتكلم ينصرف إلى أي أفراد في الخارج؟ إلى الفرد الأكمل من تلك الأفراد. هذه قاعدة عامة كبرى. هذه هي المقدمة الأولى، بأن الكلام الجملة الشرطية ينصرف منها إلى أذهاننا نحن المستمعين من المتكلم، ينصرف ماذا؟ أكمل أفراد ماذا؟ هذا اللزوم، اللزوم الثابت بالوضع. إذن اللزوم دليله الوضع. بعد أن ثبت اللزوم، هذا اللزوم له مراتب متفاوتة من حيث الكمال، بعضها أكمل من بعض. أكمل الأفراد ببركة الانصراف يأتي إلى ذهننا. يبقى سؤال صغروي، ما هو أكمل أفراد اللزوم؟ جاءت الصغرى لتقول أكمل أفراد اللزوم هو اللزوم العلي الانحصاري. إذن ببركة هاتين المقدمتين يثبت الركن الأول من أركان المفهوم في الجملة الشرطية. نحن بحاجة إلى لزوم علي انحصاري، هذا اللزوم العلي الانحصاري ببركة هذا الدليل ثبت. سيد الشهيد يستشكل على كلتا المقدمتين، ويبدو هذا الكلام أيضا استشكل عليه الآخر، ويرد عليه بإنكار الكبرى وإنكار الصغرى. أما إنكار الكبرى نحن لا نسلم بأن الكلام ينصرف إلى أكمل الأفراد، أكملية الأفراد لا توجب الانصراف. وعلى فرض بيناتنا أوجبت الانصراف، حجة هذا الانصراف أم ليس بحجة؟ الانصراف من حجة؟ كما تقدم سابقا ذكر بأظن هذا الأمر لعله في الحلقة الثانية ببعض الكتب بشكل واضح، ذكر الشيخ المظفر حكى غير الشيخ المظفر، الانصراف الذي لا ينشأ من حق اللفظ لا يكون حجة. هناك انصرافات تنشأ من حق اللفظ، أما الانصرافات التي تنشأ من الخارج لا قيمة لها. ولذا لو قلنا مثلا يجب احترام الأنبياء، لنفترض أكمل الأنبياء هم مثلا أولو العزم الخمسة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن رسول الله، الله عم بيقول الأنبياء والرسل درجات، فضلنا بعضهم على بعض. إذن لنفترض والحقيقة أولو العزم أكمل من بقية الأنبياء، يعني يجب احترام الأنبياء، ينصرف إلى فقط وفقط وفقط. بنفهم منه بأنه أنبياء أولو العزم؟ أكيد لا. ولو سلمنا إجا واحد قال ينصرف، أني ذهني انصرف إلى خصوص أولياء أولو العزم، نقول له هذا الانصراف ليس بحجة. إذن كبرويا لا يمكن قبول هذا الكلام. أكرم، لنفترض المولى قال لعبده، لنجل الحياة العادية، المولى قال لعبده أكرم أصدقائي، وهذا المولى كان عنده جملة من الأصدقاء، وواحد هو أكمل من البقية، عالم جليل تقي ورح ما شاء الله. يعني هل إذا ذهب العبد وأكرم خصوص هذا الفرد الأكمل والبقية لم يكرمهم، بيناتنا يستحق شي عصاية ولا لا يستحق شي عصاية؟ يعني يستحق العقاب. لماذا؟ لأن ليس حجة هذا الانصراف، لا ينبغي أن يفهم أولا، ولو فهم هذا ليس بحجة. إذن الخلاصة بالنسبة إلى المقدمة الأولى وهي الكبرى ليست بتامة، مرفوضة عند العلماء، هذا الانصراف ليس بحجة. الإشكال الثاني الصغرى ليست بتامة. من قال أن اللزوم العلي الانحصاري ماذا؟ أكمل الأفراد. لزوم يعني علاقة، يعني استحالة انفكاك بين طرفان. فإذا عندي طرف ألف وطرف باء بيناتهم علاقة تلازم، يعني استحالة انفكاك. جيد؟ أولا من قال أن استحالة الانفكاك بين طرفين إذا كان هذين الطرفين أحدهما علة والآخر معلول هي أقوى من ماذا؟ من التلازم بين معلولي علة ثالثة، يعني علة هي ثالثة للطرفين، مش علة ثالثة يعني عندي علتين وعندي علة ثالثة، معلولي علة ثالثة يعني معلولي علة هي ثالثة لذلك المعلولين. ألف وباء اثنينات معلولي علة واحدة، يوجد تلازم بين ألف وباء، هل هذا التلازم أضعف من التلازم الموجود بين العلة والمعلول؟ لتكون التلازم بين العلة والمعلول أكمل أقوى، الأكملية من أي ناحية؟ بيكون في تلازم، من أي ناحية الأكملية؟ ومن ناحية الأقوائية، شدة التلازم، أقوائية التلازم أوجبت كمال شو؟ كمال التلازم، أن يكون أكمل. يعني هل يكون التلازم بين المعلول علة ثالثة أضعف من تلازم بين علة ومعلول؟ يعني التلازم بين العلة والمعلول تلازم أقوى أشد من ذلك التلازم. وأيضا بين العلة والمعلول هل يكون التلازم بين العلة التامة ومعلولها أقوى من التلازم بين جزء العلة التامة والمعلول؟ أيضا أكثر من ذلك. الآن لنفترض واحد ماسك سيجارة بإيده بده يولع، جاي سألنا فتشنا طلعنا ما لقينا إلا في شو الدائحة واحدة، وفعلا فيش عنا إلا شو علة واحدة منحصرة، على فيش عندنا إلا علة واحدة، يعني علة واحدة منحصرة فعلا. هل التلازم بين العلة المنحصرة ومعلول وهو احتراق السيجارة أقوى هذا التلازم من أن يكون عندي الدائحتين، واحدة على الطاولة واحدة مسكة بإيدي؟ ولذا بدرس قاطع شهيد الصدر يقول نحن ننكر المقدمة الثانية. من قال أن العلية التامة الانحصارية هي أكمل أفراد اللزوم؟ إذن صغرويا عندنا أيضا شو إشكال في هذا الأمر. تلازم استحالة الانفكاك، استحالة الانفكاك أينما وجدت بدرجة واحدة لا تشكيك في هذه الأفراد. هي الخلاصة، ننكر الأكملية يعني لا تشكيك بكل أفراد التلازم، التلازم بدرجة واحدة بشدة واحدة، لأنه في بعض الموارد التلازم يكون أشد من بعض التلازم. نقرأ هذا الدليل، يقول الثاني، الدليل الثاني لإثبات المفهوم الشرط: دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا. جاءت الجملة الشرطية بالوضع، هلا انا قلت بالاداء فيش داعي لها، اتراجع عما ذكرته. هذا ذكره بالدليل الثاني، قال دعوى دلاله الاداه على الربط اللزومي. بالدليل الاول قال الجمله الشرطيه تدل على اللزوم، لكن ما قال بماذا، بالاداه ام بالهيئه التركيبيه للجمله الشرطيه، يعني كلها هيئتها التركيه، هذه هيئه الجمله التامه. لعباره كتابنا اعم سكت، قال جملة شرطية بالوضع موضوعة للزوم، أنا كتبت بالأداة. هلأ ممكن بالأداة ممكن بغير الأداة، لكن تطبيقها على عبارة الكتاب ما ذكرته غير دقيق، والأمر سهل من هالناحية. المهم الثاني، بعد أن ثبت اللزوم بالوضع نحتاج إلى إثبات أنه علية تامة انحصارية. يقول وعلى كونه لزوما عليا انحصاريا، لإثبات هذا الأمر مقدمتان صغرى وكبرى، ابتدأ بالكبرى بالانصراف. لماذا انصراف؟ لأنه انصراف إلى أكمل الأفراد، هنا نحتاج إلى صغرى. إثبات أن اللزوم العلي الانحصاري أكمل الأفراد ذكر الصغرى من بعده، لأنه يعني اللزوم العلي الانحصاري أكمل أفراد اللزوم. ولوحظ سيد الشهيد بقول ولوحظ، يعني هذا الدليل أشكل على الأغيون، نحن عم نذكر لك ماذا ذكر، ماذا ذكر في الكلمات. ولوحظ على ذلك الإشكال على الكبرى والصغرى أن الأكملية لا توجب الانصراف، لا توجب الانصراف. لاحظوا ولو أوجب الانصراف، الانصراف ليس بحجة، هذه زيادة عن الكتاب. يعني لنفترض واحد انصرف إلى ذهني، ليس حجة مولانا، الانصراف ما لم ينشأ من حق اللفظ ليس بحجة، ولكن هي الأكملية لا توجب الانصراف، ما منسلم أنه توجب الانصراف. ولكن إذا واحد قال طب أنا أوجبت للانصراف، ليس بحجة أن الأكملية لا توجب الانصراف. بالنسبة للصغرى وأن الاستلزام في فرض الانحصار ليس بأقوى منه في فرض عدم الانحصار. إذا فش عندي إلا واحدة منحصرة، هل يكون التلازم بين العلة هذه الواحدة المنحصرة والمعلولة أقوى فيما لو لم تكن هذه العلة منحصرة؟ كان في علة تانية حدة؟ لا نسلم هذا الأمر. الدليل الثالث، يشمل الاتفاق اللزوم استحالة الانفكاك، مش الاتفاق ولو اتفاقا دائميا. هذا الدليل انتهينا، خصوصا نحن عم نحكي عن ننقل الكلام المشهور، يعني أدلة المشهور اعتبروا أن الركن هو اللزوم العلة الانحصار. شو فينا قد ما بدك الناقش، مهم لأشكنا تكون قوي. جيد،
أول شيء النقطة الرئيسية اللي إذا بتلاحظوا السيد الشهيد عم بيحاول يأكد عليها, ولذا ما رح دغري حقق المطلب على طريقته. السيد الشهيد كان في فيش داعي يحكي هو كله, هذا المطلب كله فيش داعي يحكي. هو قال يكفي أن يكون هناك علاقة ماذا؟ التوقف والالتصاق, ولو كان نتيجة بالصدفة. ولذا كان مش بحاجة سيد الشهيد يفوتوا على فكرة هذا المباحث من المباحث الدقيقة بالحلقة الثالثة, خصوصا هذا الدليل الثالث والدليل الرابع اللي حيجوا والدليل الخامس. تعتبر أن المباحث واقع الدقيقة واللطيفة فيها إشارات جميلة. على أي حال ما كان في داعي يفوت فيهم, يذهب ويحقق المطلب على رأيه لإثبات التوقف والتعليق والالتصاق ونقطة على السطر يقول بناء على رأينا بيثبت. ولذا عم بيحاول يخلينا نفهم شو بدهم, ما ذكر في الكلمات على طبق تفكيرنا. الدليل الثاني لإثبات اللزوم والعلية التامة والانحصارية ذكر ثلاث مقدمات وإن شئت ثلاث أدلة. الدليل الأول يثبت اللزوم, الدليل الثاني يثبت العلية التامة, والدليل الثالث يثبت الانحصار. قالوا نحن نستطيع بثلاثة أدلة كل دليل يثبت شيء والحمد لله يثبت الركن الأول. نحن شو بدنا؟ بدنا ناكل عنب, صح ولا لا؟ صح سيدنا ولا لا؟ هذا مثال, ناكل العنب يعني نريد أن نصل إلى نتيجة. الدليل الأول قالوا بالأداة يثبت اللزوم, هذه أسهل شيء, أسهل مقدمة معنا حافي معنا تعليق له. أي مسألة مرتبطة, إذا واحد قال أني بالتبادر أرى بأن الأداة موضوع لإثبات شو الجملة الشرطية عبره بالأداة, دعوة دلالة الأداة على الربط اللزومي وضعا. إذن بالأداة يثبت اللزوم, بالأداة وضعا موضوع لإثبات اللزوم, هذا أسهل شيء. هنا يبتدأ شوي الاستدلال اللي بعد مرحلة الوضع, لأن الاستدلال بالوضع سهل. يقول وبتفرع الجزاء على الشرط, صح الجزاء متفرع على الشرط, ولذا اسمه جزاء, ولذا اسمه جواب الشرط. درسونا فعل الشرط وجواب الشرط, هو إذا جواب الشرط يعني متفرع على فعل الشرط, إذن واقعا في تفرع. هلأ مع غض النظر الفاء كانت موجودة, هذه فاء التفريع أو لم تكن موجودة, أحيانا كثير باللغة العربية فاء الجزاء لا تكون موجودة. إذا جاءك زيد أكرمه نقول ضمن موجودة مضمرة, لكن أصل تفريع الجزاء على الشرط في الجملة الشرطية موجود. إذن هذا التفرع نشعر به بالوجدان, أفهم معنى الجملة الشرطية فعل الشرط وجواب الشرط. وبتفرع الجزاء على الشرط إثباتا, شو يعني إثباتا؟ في مقام الإثبات بحسب اللغة العربية وعالم الإنشاء اللي درسناه فإن الجزاء متفرع على الشرط, يثبت التفرع الثبوتي. التفرع الثبوتي شو يعني سيدنا؟ يساوي التفرع الثبوتي, يعني ثبوتا في عالم الثبوت في عالم الواقع الجزاء واقعا متفرع على الشرط. شو يعني متفرع على الشرط؟ يعني يساوي علية الشرط للجزاء. هذا معنى التفرع. الجزاء بعالم الإثبات متفرع على الشرط. قالوا إذن ننتقل من عالم الإثبات إلى عالم الثبوت ببركة ماذا؟ كلمة تقدمت معنا سابقا, أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. أصلا كل تفاهمنا نحن مبني على ماذا؟ كل حواراتنا باللا شعور مبنية على أصالة التطابق. تقول فهمت هذه العبارة فإذا أنت تريدها في نفسك وواقعا وفي اللوح المحفوظ. وهنا فهمنا تفرع الجزاء على الشرط ببركة أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت, يثبت أن هناك تفرع ثبوتي. والتفرع الثبوتي شو قصدك منه؟ ماذا تريد من التفرع الثبوتي؟ يقول تفرع ثبوتي يعني الجزاء متفرع على الشرط. جزاء متفرع على الشرط ماذا يعني؟ يعني أن الشرط علل للجزاء والجزاء معلول للشرط. إذن العلية التامة تثبت علية الشرط للجزاء، بس أي نوع من الأنواع العلية؟ التامة، حتى يثبت الركن. ثلاثة،
كيف استفاد التامة؟
ببركة التفرع. بيناتنا رح يجي هذا الإشكال عليه، هذا جزء من الأمور إن شاء الله غدا، مش اليوم. رح يقول له ما منسلم، لو سلمنا بأن التفرع مفيد للعلية، أصلا نحن لا نسلم أن التفرع يكشف حتى ثبوتا على العلية، ولكن لو سلمنا بالعلية من قال أن العلية التامة؟ ولكن هو افترض بأنه بالنهاية، حتى من الأول وحكيته شوي صغيري ما فينا نرد على دغري، بأنه ثبوتا المعلول يتوقف على علة تامة ولا على جزء العلة؟ على علة تامة، جزء العلة وهي اسمها جزء علة، إذن في حد نفسها لا توجد المعلول، صح ولا لا؟ إذن ثبوتا المعلول متوقف حقيقة ومتفرع حقيقة على علته التامة. إذن هذا الأمر الواضح خلاه يبدأ بأن التفرع الإثباتي في مقام الإثبات كافا لتفرع على التفرع الثبوتي، والتفرع الثبوتي يكون فقط من المعلول على العلة التامة، فأجاب بأنه إذن لابد أن يكون الشرط ثبوتا هو العلة التامة للجزاء. دليل الثالث لإثبات الانحصار، قال وبالإطلاق الأحوال للشرط. الشرط ماذا هو؟ الشرط ماذا هو؟ الذي هو علة تامة. كيف عرفنا؟ ببركة دليل رقم 2. إذن الشرط علة تامة للشرط الذي هو علة تامة ببركة ماذا؟ ببركة دليل رقم 2. إذن وبالإطلاق الأحوال يثبت ماذا؟ يثبت الانحصار. إذن بالدليل الثالث نحن فرغنا أن الشرط مجيء زيد علة تامة، حتى ما نعيد ببركة التفرع إلى آخره. بعد أن ثبت أن الشرط علة تامة يأتي الإطلاق الأحوال، قال هذا الشرط إذا جاءك زيد هل قيد مجيء زيد بحالة من الحالات أم لم يقيد بحالة من الحالات؟ والله اطلع بهالجملة هيك أنا ما شايفه مقيد أو ممتاز. إذن هذا لا يوجد تقييد في هذا الشرط، أي نوع من أنواع التقييد بأي حالة من الحالات، جاءك زيد مريضا أم لا، المرض حالة من حالاته، لابس العمامة أم لا، جاءك وقد رزقه الله مولود أم لا. طبعا نحن نبحث عن أي قيود، القيود التي يحتمل أن تكون على التامة لوجوب الإكرام، صح ولا لا؟ طيب، فإذا هذه الأمور التي نحتمل، أحتمل أن يكون مرض زيد مثلا أو أن يكون قد رزق مولودا، هي علة نفس رزق مولود أتاني أم لا، أحتمل أن تكون علة تامة لوجوب إكرامه. نقول مجيء زيد هو العلة التامة ببركة الدليل 2. الآن هو لهذه العلة التامة لم تقيد بحالة دون حالة. حالة ماذا يعني؟ يعني لو جاءني وقد رزق ولد، فالإطلاق الأحوال لهذه العلة التامة، ويعني بأن مجيء زيد علة تامة في كل الحالات، علة تامة ببركة الدليل 2 في كل الحالات ببركة الإطلاق الأحوالي. مجيء زيد علة تامة لوجوب إكرامه في كل حالات مجيئه. واحدة من حالات مجيئه ما هي؟ ما لو جاء وقد رزق ولدا. طيب هذه شو بتدل؟ هذه إلى لازم المدلول المطابقة هو العلة التامة حتى لو جاء وقد رزق شو؟ ولد. ولكن هذه لازمة. ما هو لازمة؟ بأن رزقه للولد ليس علة تامة. لماذا؟ لماذا؟ هون خلينا قبل ما نقول لماذا نتذكر شغلة بالمعقول ذكروها الأغيون بالعلوم العقلية. قالوا اجتماع علتين تامتين على معلول واحد مستحيل عقلا مستحيل، لأنه علة تامة شو يعني علة تامة؟ خلاصة كلامه بشكل سريع، علة تامة يعني إيجاد. إذا تمت العلة التامة يعني لابد أن تحصل عملية الإفاضة، عملية الإيجاد. إذا لو كان هذا ألف علة تامة فله إيجاد خاص به، وإذا كان باء علة تامة سيحصل إيجاد خاص به. يعني عندنا إيجادان صح ولا لا؟ لأن الفرض عندنا علتان تامتان مستقلتان. يبقى السؤال، هل يمكن هذا الأمر وهو وجود علتين تامتين على معلول واحد؟ قالوا مستحيل. لماذا؟ طبعا في آن واحد، طبعا في آن واحد علتين عم بصيدوا معلول واحد. لماذا؟ قالوا لأنه شو الفرق أول شيء بين الإيجاد والوجود؟ الفرق بين الإيجاد والوجود هو الفرق بين المصدر واسم المصدر. شو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ لا فرق بينهما، حقيقة واحدة والاختلاف بالاعتبار. الوضوء، الوضوء والتوضي، الوضوء هو عبارة عن اسم المصدر، التوضي هو عبارة عن المصدر. نفس الشيء إذا نسبت إلى فاعله اسم مصدر، إذا توضأ مش هيك؟ توضأ توضؤا، فالتوضؤ هو المصدر. أما إذا هذا الشيء قطعت النظر عن مصدره، يعني نظرت له بما هو هو، فيسمى وضوء. هذا الفرق بين الغسل والاغتسال. إذا حقيقة واحدة، إذا نظرت له بما هي هي تسمى اسم، نطلق عليها اسم المصدر. أما إذا نظرت له بما هي منتسبة إلى فاعلها نطلق عليها المصدر. إذا الاختلاف بيناتهم بالاعتبار. الإيجاد والوجود هذا هو، أوجد إيجادا، الإيجاد هو المصدر، الوجود هو اسم المصدر. إذا شيء واحد في الخارج، هذا القلم هذا موجود في عالم الإمكان، شيء واحد وجود. لو فرضنا علتين عم توجده، ماذا يعني علتين مستقلتين من دون أن تنقلب كل منهما إلى جزء علة؟ علتين مستقلتين يعني عندي إفاضتين بعالم الوجود، يعني عندي إيجادان، إيجادين على وجود واحد. ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، لأنه يستلزم أن يكون إيجادين يعني وجودان، يستلزم الفرق بين الإيجاد والوجود بالاعتبار. فإذا عندي إيجادين يعني عندي وجودين، ولا يمكن أن يكون وجود واحد. وإذا عندي وجود واحد يعني ما عندي إلا إيجاد واحد. فكون علتين مستقلتين من دون يعني مستقلة من دون أن تضعف هذه من علية هذه وهذه من علية هذه شيء، يعني يستلزم إيجادان في الخارج، يعني يستلزم وجودان، والحال بأنه لا يوجد إلا وجود واحد. فإذن هذا الوجود الواحد يلزم منه لو اجتمعت علتان مستقلتان، يلزم أن يكون شو؟ عقلا مستحيل أن تبقى العلتين المستقلتين على ما هما من الاستقلال، فينبغ أن يكون المجموع هو العلة التامة، فتنقلب العلة المستقلة إلى جزء العلة، لا لضعف فيها بل لوجود مانع يمنع من أن تكون علة تامة. ولذا نفترض أن أيام الشوب القوية تمنى بالبصرة درجة الحرارة 55-60 مش عارف قداش، طبعا بتكون بالفي 55، أما تحت الشمس الله أعلم قدها بتكون. طلعنا على السطح وولعنا نار تحت الركوة، لولا الشمس لو كان ليل هذه النار قابلة أن تخلي هذا الماء في الركوة تصل إلى درجة الغليان. وأيضا نتيجة الحرارة القوية مثلا لولا النار اللي احنا الشمس قابلة لإيصالها، لكن وضعنا الاثنين معا شو بيصير؟ بيصير المجموع علة تامة لإيجاد شيء واحد في الخارج وهو حالة الغليان. فالغليان معلول واحد، معلول لعلة واحدة، لكن العلة الواحدة لها جزئان، الجزء الأول هو الشمس والجزء الثاني هو النار. الآن نقول خلينا نشوف بيجري ولا ما بيجري.
أصلاً مش علا يعني لزوم ولا هلا ما يتساهل في التعبير.
علي معدي ولا مش علي معدي؟
لا أمر المولى
معك، يعني علي معدي ولا مش علي معدي؟
معلق
الإرادة. ليش؟ كيف ما له دخل؟ له دخل في العلية من الأحكام تابعة للملاكة؟
لا لا، يعني نحن ما نحن نحكي تقنين، أصلا ما بعد في حتى هاي جملة شرطية تخرج
مش سبب لإفاضة المولى؟ أنت افترض الشارع هو الذي يفيض الحكم وهو حقيقة هكذا. الشارع يفيض الحكم، ولكن هل هذه علة مستقلة ليفيد المولى الحكم؟ أم هذه وتلك العلة بصيروا اثنينات علة لإفاضة المولى الحكم؟ ما عم نحكي، عم نحكي عن الوجوب، الإكرام فعل المولى، أتحدث عن الوجوب. هنا في أمران، الوجوب مش الإيجاب، الوجوب والإيجاب جيد. أما وجوب الإكرام، الإكرام فعل العبد، الآن هذا هو المعلول، وبالدقة اللي عم تحكي سليم، الوجوب معلول للشارع، وهذا الأمر حتى شهيد الصدر ذكره بالحلقة الثانية، أشار له إشارة والأغيون بشيره إلى أن نسبة الحكم إلى الموضوع بعبر هذا التعبير مرة في الحلقة الثانية، نسبة الحكم إلى الموضوع كنسبة المعلول إلى العلة. لماذا ليش عبروا هذا التعبير كنسبة أو مثل؟ إشارة إلى هاي، لأن الأحكام تابعة للمولى. لكن جيد، الآن المولى حتى ينشئ حكم المولى الحقيقي، ما هو الداعي له الذي أوجب له أن ينشئ حكما يعني أشبه بعلة العلة ولو علة غائية؟ أي نوع من أنواع؟ ما هو؟ هل المجيء فقط أم هناك شيء آخر معه؟ فلو اجتمع أمران، هل يكون موجب لحصول إرادتين للمولى، أم يجتمع الأمران ويسبب شو؟ إرادة واحدة للمولى. هذا اللي انحكى، لنفترض في مصلحتين لزوميتين على شيء واحد، هل هاتين المصلحتين بيندكوا بيصيروا علة واحدة لينشئ المولى إرادة واحدة ولا لا؟ نفس الكلام يأتي هنا. شو ما يكون بالنهاية لسبب قال هذا، شو ما يكون بالنهاية في شيء أوجب للمولى أن ينشئ إرادة، صح ولا لا؟ هذا أصل الإشكال عليهم صار. انسى، لنفترض لا لزومية بمقتضى، لنفترض لزومية بمقتضى الكرم، لزوما الكريم بكرمه الذي لا يتناهى، إذا كان في مصلحة للعباد مقتضى الكرم أن لا يحرم عباده من هذا الفيض. قادرين نخرجها سهل، يعني تخريجها سهل. إذا مشيخنا الكرام يقول بأن مجيء زيد، نحن ما هو الأمر الذي نحتمل أنه علة تامة؟ أيضا علية تامة لمجيء زيد ثبتت برقم 2. الآن عندنا أنه رزق مولودا، هذا نحتمل كونه علة تامة. علية تامة لمجيء زيد ثبتت برقم 2. الآن برقم 3 نريد أن ننفي أن يكون كونه قد رزق مولود علة تامة. نقول بالإطلاق الأحوالي، كيف ثبت أن مجيء زيد علة تامة؟ الإطلاق الأحوالي يقول مجيء زيد علة تامة في كل حالات المجيء. الآن نستفيد، واحدة من حالات المجيء ما هي؟ ما لو كان قد جاءني وقد رزق مولود. إذا جاء زائد رزق مولود، لو كان هيك بنقول، لو كان رزق المولود علة تامة للزم أنه في صورة الاقتران سيصبح الاثنين علة شو؟ مين؟ علة تامة واحدة على معلول هو الوجوب، صح ولا لا؟ لماذا استعانة بتلك المقدمة العقلية التي قلناها قبل شوي؟ مستحيل أن يبقى كل منهما علة شو؟ علة تامة، فلابد أن ينقلب علة تامة إلى جزء علة فيصبح هذا جزء وهذا جزء، المجموع علة تامة. طب خير، شو المشكلة فيه؟ المشكلة فيه الإطلاق الأحوالي يرده، لأن الإطلاق الأحوالي يقول المجيء هو العلة التامة في كل الحالات، فهذا الأمر ولو كان محتمل ثبوتا لكن الذي ينفيه الإطلاق الأحوالي في عالم الإثبات. هذا نظير ما لو قال المولى أكرم العالم، أقول يحتمل ثبوتا أنه يريد خصوص العادل، صحيح هذا الأمر محتمل ثبوتا ولكن ننفيه ببركة شو؟ الإطلاق. لو كان يريد العادل لقيد، فلما لم يقيد فالإطلاق غاية الأمر، هذا الإطلاق إطلاق أفرادي بأكرم العالم، بينما هذا الإطلاق أحوالي. فهذا الإطلاق الأفرادي هو الذي ينفي هذا الاحتمال. والآن نقول بعد أن ثبتت العلية التامة للمجيء، نحن نحتمل ثبوتا أن يكون رزق المولود علة تامة، لكن نستطيع أن ننفي العلة التامة ببركة الإطلاق الأحوالي. كيف؟ لأن هذه العلية التامة علية تامة في كل الحالات. واحدة من الحالات ما لو جاء وقد رزق ولد، وفي هذه الصورة لو كان رزق الولد علة تامة لانقلب الاثنين إلى علة تامة وأصبح المجيء جزء العلة. والحال أن الإطلاق الأحوالي يقول أنه العلة التامة في كل الحالات. فإذا الإطلاق الأحوالي ينفي احتمال، هو شغلة الإطلاق أن ينفي الأمور المحتملة، ينفي احتمال وجود أي علة تامة غير المجيء. جيد؟ فإذا ببركة الدليل الأول والدليل الثاني والدليل الثالث تثبت المقدمة الأولى المعتبرة في ضابط المفهوم. يقولون إذن استطعنا أن نثبت اللزوم العلي الانحصاري. الثالث، دليل الثالث، الآن عنده ثلاثة دعوة، ثلاث دعوة. واحد، دعوة دلالة الأداة على الربط اللزومي وضعا. اثنين، دلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام على. إذن هيك هذه كلمة على الثانية متعلقة بدلالة، يعني دلالة بين قوسين تفريع الجزاء على الشرط في الكلام. هذا التفريع الموجود في الكلام يعني في عالم الإثبات يدل على تفرعه، تفرع الجزاء عنه عن الشرط ثبوتا. وكون هذه عطف بيان، عطف تفسير، إذا فش عنا جديد. شو يعني تفرع ثبوته؟ من نأكل عنب نحن نريد أن نثبت العلية، العلية التامة. المراد من التفرع الثبوتي عطف تفسير، يعني وكون الشرط علة تامة له. هو ممتاز، كيف انتقلت إلى هذا الأمر من التفرع الإثباتي إلى التفرع الثبوتي؟ يعني العلية التامة. قال لي أصالة التطابق بين مقام الإثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع. انتهت الدعوة الثانية. دليل الثالث والدعوة الثالثة، ودلالة بعد أن ثبتت العلية التامة نريد أن نثبت الانحصار الآن، ودلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط الذي هو علة تامة كما ثبت بالدليل الثاني على أنه علة تامة بالفعل. لاحظوا هيدي، على أنه علة تامة بالفعل، هيدي لم تثبت من الدلالة الإطلاق الأحوالي. هيدي من وين ثبتت؟ من الدليل الثاني، أصالة التطابق. الآن الذي يثبت بالإطلاق الأحوالي ماذا؟ دائما. رح أرجع عيد العبارة، يمكن واضحة، أنا عم بوضح الواضحات يمكن لكم ما أدري، بس أرجع عيدها لا بأس. نحن بالنقطة الثانية بالدليل الثاني أثبتنا العلية التامة، انتهينا. بالإطلاق الأحوالي نريد أن نثبت الانحصار. انحصار شو يعني؟ انحصار شو يعني؟ عبارة الانحصار يعني علة تامة دائما، دائما، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه لو لم يعني، لأنه إذا ما في انحصار يعني ما في علية تامة دائما، كما لو اجتمعت علتين تامين في آن واحد حيث ستنقلب كل منهما إلى جزء علة. إذا الانحصار معنى أنه العلة التامة دائما. هذه العلة التامة ثبتت بالإطلاق الأحوالي أم بالدليل الثاني؟ ثبتت بالدليل الثاني، هو الذي أثبت العلية التامة. إذن الدليل الثالث وهو الإطلاق الأحوالي الهدف منه إثبات الدوام، دوام العلة التامة يعني الانحصار. لا ما في محشي. ما في مشكلة. لا لأنه بصير هيك، لأنه الانحصار صار لازم. لا مش أنه محظور، محظور بالتعبير عبر، لح يعبر هو يمكن هلأ بعد شوي يثبت، ولكن هذا يستلزم عدم وجود علة أخرى، يعني أشبه بلازم وملزوم. كونه علة تامة دائما لازمه عدم وجود علة أخرى. عدم وجود علة أخرى يعني أصبحت علة منحصرة. إذن كالتعبير من مثل التعبير الكنائي، أطلقت الملزوم وأردت، أطلقت اللازم وأردت الملزوم. إذا كتعبير ما فيه، نحن نريد أن نثبت الانحصار. فيك تقول كمان أريد أن أثبت أن الشرط علة تامة دائما، لأنه إذا أثبت أنه علة تامة دائما لازمها الانحصار. والآن سيقول إذا نرجع نقرأ الدليل الثالث، ودلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط على أنه يعني الشرط علة تامة بالفعل. خب هيدي علة تامة بالفعل واضح، ثبتت بالدليل الثاني. إذا اللي بدنا إياه الآن هيدي الكلمة، هيدا القيد للعلة التامة بالفعل دائما. طيب شو بتنفعنا دائما؟ لأنه إذا كانت علة تامة دائما لازمها الانحصار. شو يعني علة تامة دائما؟ يعني حتى لو جاءني وقد رزق مولودا فإن المجيء علة تامة دائما. فهذا معنى أن الرزق ليس علة تامة، لأنه لو كان علة تامة لم يكن هذا علة تامة بل كان جزء العلة. ولذا يقول وهذا يعني كون علة تامة بالفعل دائما دائما، وهذا يستلزم لازمه عدم وجود علة أخرى. لماذا؟ لعدم وجود علة أخرى الجزاء. وإلا ليش يستلزم؟ لماذا؟ كون علة تامة دائما في كل الحالات لازمه أنه لا توجد علة أخرى. واضح ليش؟ لأنه لو كانت علة أخرى لما بيجتمعه أصبح المجيء جزء علة للقاعدة العقلية التي صرنا حافظينها. فإذن بمعنى الإطلاق الأحوالي يقول هو العلة التامة دائما حتى لو كان معه رزق مولود، فإذن هو شو؟ هو العلة الوحيدة، الوحيدة يعني منحصرة. ولذا يقول وهذا كون علة تامة بالفعل دائما يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء. وإلا لأنه لو كانت توجد علة أخرى لكانت العلة في حال اقترانها هذه العلة الأخرى المجموع، فيصبح المجيء يعني ما ذكر في الجملة الشرطية شرط جزء العلة لا الشرط بصورة مستقلة. عند اقترانهما مفترض هيك طبعا، اقتراني هذه الطبعة الموجودة هون غلط، هذه الطبعة الأولى. في حال اقترانهما المجموع لا الشرط بصورة مستقلة. لماذا؟ واضح لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، فيصبح الشرط نتيجة، فيصبح الشرط جزء علة، لأنه إذا اجتمع صار إذا اجتمعوا وكان كل منهما علة تامة فيصبح الشرط جزء العلة. طب خير هذا محتمل ثبوتا، يقول صح، ولكن الإطلاق الأحوالي يرده وهو خلاف الإطلاق الأحوالي المذكور. ليش؟ ليش؟ الشيخ الإرواني الله يجزاه الخير كان يقول بدرس الكفاية بأنه بعد الكفاية اختلت صلقتنا العربية. على أي حال هذا تمام الكلام، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه.